ثبتا عن الغير
ثم استطاع في نفس السنة لحجة الإسلام، فحينئذ لا إشكال في تقدم حجة الإسلام، إنما الكلام هل أن الإجارة للحج النيابي صحيحة بحيث لو لم يحج حجة الإسلام عن نفسه فعليه الوفاء بعقد الإجارة والحج نيابة عمن استؤجر عنه؟ فهنا لا بد من تصور التزاحم أولا، ثم بيان أن الإجارة صحيحة أم لا. وبيان ذلك أن المكلف تارة يستأجر لحج نيابي على نحو الواجب الموسع، بحيث يمكنه أن يحج نيابة في أي سنة، ومن الواضح حينئذ أنه لا تزاحم بين الحج نيابة عن الغير وحجة الإسلام في هذه السنة. وأما إذا افترضنا أنه استؤجر لحج النيابيين في سنة الاستطاعة، فهل يتصور التزاحم حينئذ أم لا؟ والتزاحم يختلف باختلاف المباني في هذه المسألة، حيث إن هناك ثلاثة مبان. المبنى الأول ما اخترناه في بحث الحاج وفاقا للسيد الشهيد قدس سره من أن حجة الإسلام ليست واجبة وجوبا فوريا، وإنما الممنوع التسويف لما ورد في الصحيحة، فإن كان قد سوفه للتجارة فلا يسعه. فبما أن الممنوع هو التسويف لا أن حجة الإسلام واجبة وجوبا فوريا، فمن أجل الحج لعذر شرعي أو عقلائي لم يرتكب محظورا، فبناء على هذا المبنى إن وثق المكلف بأنه لو ترك حجة الإسلام في هذه السنة فإنه يمكنه أن يأتي بها في سنة أخرى، فإذا وثق المكلف بذلك فلا تزاحم أصلاً بين حجة الإسلام وبين الحج النيابي، ولا نحتاج للترتب لعدم تصور التزاحم. المبنى الثاني ما اختاره سيدنا قدس سره من الفورية العقلية، فقال بأن حجة الإسلام ليست فورية بفورية شرعية، وإنما وجوبها الفوري عقلي، بمعنى أن المكلف إن خاف أنه لو لم يحج هذه السنة لم يتمكن من الحج بعد ذلك، يجب عليه عقلا الحج في هذه السنة كسائر الواجبات الموسعة. فالصلاة مثلا واجبة منذ الظهر وحتى الغروب، ولكن لو خاف المكلف أنه لو لم يصلي الظهر أول الوقت لن يتمكن بعد ذلك، يجب عليه عقلان المبادرة. فالوجوب الفوري عقلي ليس إلا. فبناء على هذا المبنى أيضا، إذا حصل الخوف لدى المكلف أنه لو لم يحج هذه السنة لم يتمكن من الحج سنة أخرى، وقع التزاحم حينئذ بين حجة الإسلام والحج النيابي. وأما إذا لم يخف إذن فلا تزاحم بين حجة الإسلام والحج النيابي، لإمكان أن يؤجل حجة الإسلام إلى سنة أخرى. المبنى الثالث وهو المشهور بين فقهائنا أن حجة الإسلام واجب فوري بالفورية الشرعية، فسواء وثق بالتمكن أم لم يثق، بل حتى لو وثق وعلم أنه يمكنه الحج في سنة أخرى فإنه يجب عليه إيقاع حجة الإسلام في سنة الاستطاعة. فعلى هذا المبنى لا محالة يقع التزاحم بين وجوب حجة الإسلام فورا في هذه السنة وبين الحج النيابي الذي استؤجر عليه. فحينئذ على هذا المبنى الثالث، هل يمكن تصحيح الإجارة مع أن حجة الإسلام واجبة عليه فورا في هذه السنة أم لا؟ المشهور ذهبوا لعدم صحة الإجارة، واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الدليل على صحة الإجارة قوله أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود منصرف إلى العقد المشروع في حد ذاته لا إلى كل عقد، بمعنى أن أوفوا بالعقود ليس مشرعا كي إذا شك في أن العقد مشروع أم لا نثبت مشروعيته بنفس أوفوا بالعقود، بل أوفوا بالعقود مجرد إمضاء لأنه مشرع، فلا بد من إحراز مشروعية العقد في رتبة سابقة، فإن هذا هو معنى كون الدليل إمضائيا. فإن الدليل الإمضائي لا دور له إلا تنفيذ ما ألزم به المكلف نفسه ليس إلا، فهو في طول الأحكام الابتدائية، فلا بد من إحراز مشروعية العقد في رتبة سابقة، ويؤكد ذلك. أولا، ما ورد من أن شرط الله قبل شرطكم، فإن ظاهره أن ما يلزم به المكلف نفسه بشرط فإنما هو في طول حكم الشارع، لا أن إلزام المكلف نفسه مشرع للعمل. وأيضا ما ورد في باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فإنه لا يحتمل العرف خصوصية لباب الصلح، بل هذا عام لكل عقد ومعاملة. إذن فوجوب الوفاء بالعقد فرع مشروعية العقد في رتبة سابقة، ولذلك بنى فقهاؤنا على عدم نفوذ العقد المتعلق بمخالفة الوظيفة العقلية فضلا عن الشرعية. مثلا، لو استؤجر على حلق اللحية وبنينا من الخارج على أن حلق اللحية ليس حراما ولكن الأحواط وجوبا تركه، فهو وظيفة عقلية لا شرعية. إذا استؤجر على حلق اللحية لم يكن العقد نافذا، إذ أوفوا بالعقود ليس مشرعا بل هو إمضاء، فلا بد من إحراز مشروعية العقد في رتبة سابقة. وحيث إن المستأجر عليه مخالف للوظيفة العقلية لم يحرز مشروعيته في رتبة سابقة. كذلك إذا استأجره على أحد طرفي العلم الإجمالي، مثلا لو علم إجمالا أن أحد الكأسين خمر فاستأجره صاحب المحل وقال أستأجرك على تقديم أحد الكأسين لهذا الضيف، وهو يعلم أن أحدهما خمر يحرم تقديمه، فإن المستأجر عليه مخالف للوظيفة العقلية وهي منجزية العلم الإجمالي وليس مخالفا لوظيفة شرعية. فعدم نفوذ العقد حينئذ لعدم إحراز المشروعية في رتبة سابقة. فبناء على هذا الرأي نقول إذا استؤجرت المرأة الحائض لكنس المسجد مع استلزام كنس المسجد للذبح المحرم لم يشمله أوفوا بالعقود من الأساس لعدم مشروعية العمل في رتبة سابقة على العقد، أو استرجر المكلف للحج النيابي في هذه السنة مع أنه في هذه السنة مستطيع لحجة الإسلام. إذن فهذه الإجارة فاسدة في حد ذاتها. ولكن
أورد على هذا الاستدلال شيخنا الأستاذ قدس سره بأنه هناك فرق بين تعلق الإجارة بنفس ما هو محرم كاستئجاره على صنع الخمر مثلا، أو استئجاره على ترك الحج مثلا، أو استئجاره على ما هو مخالف للوظيفة العقلية، فيأتي فيه ما ذكر. وأما إذا كان متعلق الإجارة في نفسه مباح، غاية ما في الأمر الإتيان به ملازم لترك واجب أو فعل محرم، كما إذا استؤجر على الحج النيابي وهو مكلف بحجة الإسلام، أو استؤجرت المرأة على كنس المسجد وهي يحرم عليها في حين العمل اللبث فيه، فهنا لا يعد هذا الكلام. والسر فيه أن غاية ما يستفاد من كون الحكم إمضائيا أو قوله عليه السلام إن شرط الله قبل شرطكم الطولية لا البطلان من رأس، بمعنى أن المستفاد من هذه الأدلة أن الحكم الإمضائي لا يزاحم الحكم الابتدائي لأنه يبطل من رأس، أي أن الحكم الإمضائي ليس في عرض الحكم الابتدائي لأنه يبطل من رأس، ونحن بإمكاننا التخلص من العرضية بالترك، فإن المحذور في العرضية والمزاحمة لا أن المحذور في أصل الحكم الإمضائي، فغاية ما يستفاد من هذه الأدلة أن وجوب الوفاء بعقد الإجارة المتعلق بالحج النيابي لا يزاحم شنو الأمر بحجة الإسلام، فليكن لا يزاحم، معناه أنه لا يكونان في عرض واحد. فلو قال المولى حج حجة الإسلام فإن لم تحج عن نفسك فحج نيابة عن غيرك فلا تزاحم، فبما أن المستفاد من هذه الأدلة منع التزاحم والعرضية لا منع الحكم الإمضائي من أصله، فغايتها أننا نتخلص من التزاحم بارتكاب الأمر الترتبي بين الوجوب الإمضائي والوجوب الابتدائي. الوجه الثاني لبيان فساد الإجارة، ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في أصوله وفقهه في بحث الإجارة في المستند، من أنه لا يتصور الترتب أصلا، وذلك لا من ناحية الحكم التكليفي ولا من ناحية الحكم الوضعي. أما من ناحية الحكم التكليفي بأن يقول المولى يجب عليك أن تحج حجة الإسلام عن نفسك لا لكونك مستطيع. فإن لم تحج حجة الإسلام عن نفسك فيجب عليك تكليفان: الوفاء بعقد التجارة، فإنه يلاحظ عليه أن وجوب الوفاء بعقد الإجارة إما مطلق أو معلق على عدم الإتيان بحجة الإسلام. فإن كان مطلقا لزم الأمر بالضدين، أي أن الأمر بحجة الإسلام فعلي والأمر بالحج النيابي فعلي، وفعلية الأمر بالضدين شنو؟ غير معقول. وإن كان معلقا وهو المعبر عنه بالترتب، يجب عليك الوفاء بعقد الإجارة إن لم تحج حجة الإسلام. فلازمه أن ما أنشئ لم يمضى وما أمضي لم ينشأ، إذ ما أنشأه المكلف في عقد الإجارة هو تمليك عمله مطلقا، يعني حج حجة الإسلام أو لم يحج، وما أمضاه الشارع بقوله يجب عليك الوفاء بعقد الإجارة إن لم تحج معلق على عدم الحج، فلم يتطابق الإمضاء مع الممضاء، وهذا خلف كون الوجوب شنو؟ إمضائيان. فإن مقتضى كونه إمضائيان تطابقه مع الممضى، والمفروض أن ما أنشأه المكلف في عقد الإجارة مطلق، وما أوجب الشارع الوفاء به شنو؟ معلق. فهذه هي النكتة في عدم صحة الترتب. هذا من ناحية الحكم التكليفي، وكذلك من ناحية الحكم الوضعي، أي صحة الإجارة في نفسها مع غمض النظر عن وجوب الوفاء بها. فإن هذه الصحة، قد يقول قائل: لما لا نلتزم بالصحة الترتبية؟ فنقول: إنما تصح هذه الإجارة إذا لم يحج، مع قطع النظر عن الحكم التكليفي، إذا لم يحج حجة الإسلام عن نفسه. فيجيب السيد الخوي قدس سره: أولا، إن هناك تلازما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي مستفاد من نفس دليل الحكم التكليفي وهو أوفوا بالعقود. فإذا سقط الحكم التكليفي، إذ لا يتصور لا مطلقا ولا مترتبا كما بينا، فلا شاهد على وجود الحكم الوضعي لأنه ملازم له. وثانيا، لو سلمنا عدم الملازمة، قلنا الكلام هل أن صحة الإجارة على الحج النيابي مطلقة أو متقيدة بعدم حجة الإسلام؟ فإن ادعي أنها مطلقة فالإطلاق لغو، إذ لا معنى لصحة الإجارة حتى لو حج حجة الإسلام. فإنه إذا حج في هذه السنة حجة الإسلام لم يبق للإجارة شنو؟ مورد أن تكون صحيحة. فصحة الإجارة مطلقا أي ولو حج حجة الإسلام أمرا له، وصحتها مقيدة وهو المعبر عنه بالصحة الترتبية، لأن نقول إنما تصح الإجارة إن لم يحج حجة الإسلام، فإن هذه الصحة الترتبية خلاف ما أنشئ. فإنما أنشأه الأجير مع المستأجر تمليك عمله مطلقا، وما حكم الشارع بصحته الإجارة المقيدة والمعلقة على عدم حجة الإسلام. وهذا خلف الإمضاء. فتلخص أن الترتب بنظر سيدنا قدس سره الشريف لا يتصور بين حكم إمضائي وحكم ابتدائي، وهذا من التنبيهات التي أضافها لبحث الترتب. هذا ما أفاده قدس سره ويلاحظ عليه. أولا، قد أفاد ضمن كلامه أن هناك تلازما بين الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد وبين الحكم الوضعي وهو الصحة، والصحيح عدم ذلك. بيان أنه إما أن يدعي الملازمة الثبوتية أو الملازمة الإثباتية، فإن ادعى الملازمة الثبوتية أي لا يتصور ثبوتا وواقعا أن العقد صحيح لكن لا يجب الوفاء به، هذا غير متصور. فيلاحظ عليه أولا بأنه معقول، فإن الصبي لو آجر نفسه لأنه تصرف في ماله، إذ ليس للصبي أن يتصرف في ماله، لكن لو آجر نفسه لحراسة باب لمدة معينة مثلا فإن الإجارة صحيحة، ولكن لا يجب عليه الوفاء بعقد الإجارة لارتفاع القلم التكليف عنه. فالصحة الواقعية ثابتة دون الحكم التكليفي، ألا وهو وجوب الوفاء. وثانيا، لو سلمنا أنه لا يتصور ثبوتا حكم وضعي دون حكم تكليفي، فالحكم التكليفي موجود في المقام، وهو أنه إذا استأجر الشخص امرأتان حائض لكنس المسجد، فبالنسبة للمرأة شنو؟ لا يجب عليها الوفاء لأنها حائض، لكن بالنسبة لمن استأجرها يجب عليه الوفاء بعقد الإجارة. فالوجوب التكليفي منحل لطرفين، فعدم تنجز التكليف في حق الأجير لوجود محذور لا يرفع التكليف في حق المستأجر، لأن حق الإجارة لازم من الطرفين، بحيث لو أن هذه المرأة أتت بالعملين مستأجر عليه، وجب على المستأجر شنو؟ تسليم الأجرة وفاء بعقد الإجارة. إذن فلو سلمنا الملازمة الثبوتية بين وجوب الوفاء وبين الصحة قلنا كفى في الصحة الوجوب من أحد الطرفين، ولا نحتاج لإثبات الصحة لدعوى الوجوب من كلا الطرفين. وأما إذا ادعى الملازمة الإثباتية فقال ثبوتا لا مانع من وجود عقد صحيح لا يجب الوفاء به، ولكن إثباتا لا دليل على صحة عقد الإجارة إلا قوله عز وجل أوفوا بالعقود. فإذا سقط أوفوا بالعقود فلا كاشف عن صحة الإجارة. قلنا أولا قد أفاد قدس سره في بحث البيع أن قوله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض مفاده حكم وضعي شامل لسائر المعاوضات ولا يختص بالتجارة. فبناء على ذلك فإن سقوط أوفوا بالعقود لا يعني عدم وجود دليل على صحة الإجارة، فيكفي في ذلك قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. وثانيا هو التزم في باب البيع أن أوفوا بالعقود ليس أمرا مولويا، إنما هو إرشاد لعدم نفوذ الفاسق. فإذا كان أمرا إرشاديا لعدم نفوذ الفاسق أي إرشادا للزوم العقد وصحته صح التمسك به في المقام لإثبات صحة الإجارة. تفهم والتفت ولا تغفل، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. 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 السلام